أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتذكر هديه من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم بالأمس في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ودرسنا اليوم أيضا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نطبق ما نسمعه على ما نفعله، هل هو يوافق فعلنا أو يخالف ما نفعل؟ فإذا كان يوافق فعلنا نحمد الله على ذلك، وإذا كان يخالف ما نفعل يجب أن نبحث ما هو الصواب، هل الصواب مع الشيخ رحمه الله أو معنا. ولله الحمد، كتب الحديث موجودة، وكتب الفقه موجودة، وتفسير القرآن موجود. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، أكمل هدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يقول الإنسان هذا سنة بسيط، هذا واجب، هذا ركن، هذا شرط. يا ما دام أنه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت ابحث عن الكمال، ابحث عن الكمال الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن بداية الصلاة. الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، لا يجزي غيرها أبدا. لا يقول الإنسان الله أعظم، الله العظيم، لا، ما فيه تدخل في الصلاة إلا الله أكبر. هذا هو تحريم الصلاة، يدخل الإنسان في الصلاة الله أكبر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول حياته، وكم عاش عليه الصلاة والسلام وهو يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، ثم أيضا يرفع يديه ممدودة الأصابع مستقبلا بهما القبلة. لكن هل هو إلى فروع الأذنين وإلا إلى الكعبة؟ إلى الكعبين كله جائز إن فعل كذا وإن فعل كذا. لكن بعض الناس لا يرفع يديه إلا قليلا، هكذا يقول الله أكبر، هذا خطأ. أو أنه يضعها عند جانبه ويقول الله أكبر، لا، ما ورد في رفع اليدين إلا هاتين الصفتين، إما إلى فروع الأذنين وإما إلى حذو المنكبين فقط، هذا هو الرفع. بعض من المتكبرين نسأل الله العافية لا يرفع يديه وإنما يقول هكذا، وهذا خطأ. ينبغي أن يرفع الإنسان يديه، هذه سنة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا بعدما يرفع يديه ويستقبل بهما القبلة مضمومة الأصابع ويقول الله أكبر، يعلم أنه يكبر الله عز وجل، ما فيه أكبر من الله، ما فيه أعظم من الله، ويعلم علم اليقين خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قال الله أكبر، الله سبحانه وتعالى في قبالته، الله عز وجل في قبلته، تخاطب ربك. أنت إذا قلت الله أكبر الآن تبدأ تخاطب ربك. ولذلك يقول بعضهم إذا قال الإنسان الله أكبر كشف الحجاب بينه وبين ربه، فهو يتحدث مع ربه عز وجل. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين الله يرد عليك، الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. يعني حديث بينك وبين الله عز وجل، ما أحلاه يا إخوان، ما أحلى أنك تتحدث مع ربك سبحانه وتعالى في هذه العبادة الجليلة. فأنت إذا كبرت الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله من هديه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقول الله أكبر، وبعد هذا التكبير يستفتح يتقدم بين قراءته وأمام أعماله بآداب عظيمة، يستفتح، والاستفتاحات كثيرة، دعاء الاستفتاح كثير، منها كما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في استفتاح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن الاستفتاحات كثيرة جدا من الأحاديث ومن القرآن الكريم وأيضا من الذكر، حتى أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أيضا هذا من الاستفتاحات. ثم أيضا من الاستفتاحات كثيرة ولله الحمد، لكن ورد أيضا استفتاح اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا اختيار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أي استفتاح تقوله ثابت عن رسول الله كله حسن، كله حسن، لا تعترض على أحد ولا يعترض عليك أحد. ولكن الإمام أحمد اختار هذا، اختار سبحانك اللهم وبحمدك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحبه وكان يجهر به أحيانا في صلاته يعلم الناس، وأيضا يقول الإمام أحمد اخترته لأنه كله ثناء على الله عز وجل، والثناء مقدم على الدعاء، كما قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يقرأ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأها سرا. لكن البسملة اختلف العلماء فيها، هل يقرأها سرا أو يجهر بها في الصلاة الجهرية، يعني مثلا الصلاة الجهرية مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، هل إذا أراد أن يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين، كما سمعنا إمامنا الآن هو افتتح بالقراءة الحمد لله رب العالمين. هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن الأكثر والأغلب على أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجهر بها. ولذا ورد عن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالإنسان إذا جهر بها لا شيء في ذلك، لكن الأولى والأكمل أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينه وبين نفسه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أيضا بينه وبين نفسه، ثم يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين، ويعلم أن الله أنك تخاطب الله وأن الله يرد عليك. ثم بعدما تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ الفاتحة. ولذا نريد من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته عليه الصلاة والسلام. ولكن أوصيكم بشيء: إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، لأنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلو لم نكسب من هذا المجلس إلا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك خير، مع أننا ولله الحمد سنكسب إن شاء الله حسنات كثيرة، منها الانصراف مغفورا لنا من هذه المجالس المباركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. وكانت قراءته مدى،
يعني هنا يقول يرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام غالب أحواله لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذا يقول: إن الذين دائما يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أخطأوا، خالفوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يجهر في صلاته كلها الفجر والمغرب والعشاء لما خفي على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما خفي على عمر وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، وهؤلاء ما كانوا يجهرون بها. ولذا يقول: الذي يستمر على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قالها أحيانا لا شيء في ذلك. وأيضا كانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام مد عليه الصلاة والسلام، وكان يقف عند آخر كل آية، لأن الشيطان يا إخوان يأتي للإنسان ويستعجله في العبادات. إذا رآك تتوضأ يحاول أن يستعجلك في الوضوء، لأن في شيطان اسمه الولهان، شيطان الوضوء اسمه الولهان، إذا رآك تتوضأ يقول: استعجل بسرعة لعلك تترك شيئا من الوضوء أو أنك لا تسبق الوضوء. ثم إذا أتى الإنسان في الصلاة تجد الشيطان يقول: أسرع أسرع، يأزه أز. لماذا يسرع؟ لأجل يروح يأكل الأكل، أو يروح ينام أو ماذا أو ما إلى ذلك، ما في عنده شغل، ليس عنده شغل مثل بعض الناس الآن يصلون تحية المسجد ولذلك يصليها بسرعة كأنه طائر، ومع ذلك هو يجلس. ولذا الشيطان يا إخوان دائما يؤذي الإنسان في القراءة وفي العبادة، يستعجل فيها كثيرا. ولذا قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفوها مد. ما معنى مد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقف عند آخر كل آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني يقف عند آخر كل آية ويمدها مدا قدر الاستطاعة. أنتم تعرفون أن المد قد يكون مد طبيعي وقد يكون غير ذلك وقد يكون جائز، لكن ليس المهم المدود والتجويد هذا الذي نقرأه لتحسين الصوت، وإنما المهم أن يكون مدا طبيعيا، تكون واضحة القراءة، تكون واضحة. ولذا تجد بعض الناس إذا قرأ الفاتحة يقرأها في أقل من ثانية، وهذا خطأ، ما تدبرها. القرآن تقرأه لا يجل تفهمه. ولذلك كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان فصل، الرسول كان كلامه فصل يفهم، لكن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة يستعجل فيها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لماذا تستعجل؟ اسأل نفسك، قف عند آخر كل آية، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وافهم معناها، قف عند كل آية وافهم معناها، إياك نعبد وإياك نستعين. ما معناها؟ ما نعبد إلا أنت يا الله، لا نستعين إلا بك وحدك يا الله، اهدنا الصراط المستقيم. أحسن دعاء، أحسن دعاء يا إخوان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل، الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم يقول جنبني طريق المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم، عندهم علم ولم يعملوا به، بعض من المسلمين عنده علم ولم يعمل به، ما الفائدة في هذا العلم؟ ما هي فائدتك في هذا العلم إذا كان عندك علم ولم تعمل به؟ هذا حرام وتعمل الحرام، هذا ما يجوز. ولذا ما دام عندك علم اعمل به. اليهود عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم. جنبني طريق المغضوب عليهم، جنبني طريق الضالين، الضالين النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، مثل بعض المسلمين الآن يشبهون النصارى، ما في يعبدون الله، ما في عندهم علم، يصلون ولا يدرون هل صلاتهم صحيحة وإلا لا، يعملون الأعمال ولا يدرون هل صلاتهم صحيحة والعبادتهم. ولذلك هذه الفاتحة فيها أمر عظيم. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله أوجبوها في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد. ولذا ينبغي لنا إذا قرأنا شيئا من القرآن نفهمه، إذا خاطبت بشر تفهم كلامك وتفهم ما يخبرك به، فكيف لا تفهم كلام الله؟ كيف تخاطب ربك ولا تفهم كلامه، وتخاطب ربك بكلام لا تفهمه؟ هذا من الأشياء التي لا تنبغي أيها الإخوة. المهم أن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدا، وكان يقف عند آخر كل آية. لماذا يقف عند آخر كل آية؟ لأجل تفهم، إذا وقفت عند آخر كل آية تفهمها. وأيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بآمين في الصلاة الجهرية، يجهر بكلمة آمين وهي ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. آمين معناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، فهذه ليست من الفاتحة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يجهر بها. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقولون الذي يقول آمين هو الإمام، المأموم لا يقول آمين. بعض منهم يقول المأموم هو الذي يقول آمين، الإمام لا يقول آمين. لا، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها بعد قوله ولا الضالين، دعاء مهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم.
وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تردد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب،
رواية سمرة. نعم يا إخوان، السكتات سكتات الإمام، الإمام بعض من العلماء يقول الإمام له ثلاث سكتات، وبعض من العلماء يقولون الإمام له سكتتين في قراءة الفاتحة، يعني السكتة الأولى هي للاستفتاح، يعني بعد ما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يسكت قليلا، وهذه السكتة ثابتة ما فيها خلاف عند العلماء. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول بين التكبير والقراءة؟ يعني عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم لكن لا يسمعون ماذا يقول، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه السكتة متفق عليها، لكن السكتات الأخرى فيها خلاف بين العلماء، وكل السكتات يا إخوان كلها من السنن، إن فعلها الإنسان فهو أكمل وأفضل، إن فعلها الإمام فهو أكمل وأفضل، لأنه ثبت سكتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة فيها خلاف لأنها يسيرة جدا، يقولون لطيفة جدا ويسيرة، لكن السكتة الأولى هي المتفق عليها، وأما السكتة الثانية بعد ما ينتهي من قراءة السورة، وبعضهم قال بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة، ولكن أنت أيها المأموم إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة اقرأها، اقرأها لأن فيها خير كثير، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فأنت اقرأها ولو كان يقرأ بعد ذلك، ولو كان الإمام يقرأ السورة فأنت اقرأ الفاتحة.
وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة ابن جندب، وقد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل. واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام: سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين. على أن تعين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه من روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال: حفظناها سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين. قال:
انظروا يا إخوان إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في هذا، منهم من قال في سكتة والثاني قال ما في سكتة، هل بعضهم غضب على بعض؟ لا، وإنما قالوا: نسأل فلان عالم من الصحابة أحسن منا، فسألوه وقال أصاب فلان. ولذا إذا صار بينك وبين أخيك أو زميلك خلاف لا تغضب عليه ولا تسبه ولا تشتمه، وإنما تحاكموا إلى من هو أحسن منكم، أو الحكم فيك على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم.
وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا، فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة، فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية.
يا إخوان، الشيخ رحمه الله يقول في وقته، يعني قبل 500 سنة، لكن هل هذا الكلام موجود عندنا الآن؟ يقول إن بعض الناس يظنون أن قراءة السجدة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى في الركعة الثانية يقرأ في الأولى ألف لام ميم وفي الثانية الركعة الثانية هل أتى. يقول إن بعض من الناس يظنون أن هذه الصلاة لأجل السجدة، وهذا خطأ. ولذا بعضهم يقتصر على السجدة، يقرأ قبل آية السجدة آيتين أو ثلاث، وبعد آية السجدة آيتين ويصلي الركعة. يقول هذا جهل، هذا جهل الإمام الذي يفعل، وهذا الفعل جاهل، لأن قراءة السجدة في ذلك اليوم ليس المقصود بها يوم الجمعة أن تقرأ السجدة، لا، وإنما هذه السورة تقرأ كاملة، ما عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعضها، وإنما كان يقرأ السورة كاملة ويقرأ هل أتى كاملة، لأن فيها المعاد، فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها خلق آدم عليه السلام، فيها أشياء عن الدنيا، فيها ترغيب في الآخرة، وعمل المؤمن الذي يجده في هذه السورة. ولذا يقول هذا خطأ كبير. ففي وقتنا الحاضر هل فيه ناس يعملون هذا العمل؟ لا، ما أظن أن بعض الناس يقرأوا السجدة أو نصف السورة فقط لأجل السجدة. فهو يقول لا تقرأ هذه السورة لأجل السجدة، لا، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها لأجل السجدة، وإنما كان يقرأها لأجل العبر الموجودة في هذه السورة. ولذا يحذر رحمه الله، يحذر من الأئمة أنهم لا بد إذا قرأوا يكملونها، ولا ينظرون إلى بعض الناس الذين يتشبثون. ما معنى يتشبثون؟ يعني يتمسكون بأشياء واهية، بأدلة ضعيفة، لا، يتشبثون بأدلة ضعيفة، مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفتان أنت يا معاذ، من صلى بكم من الناس فليخفف. هذه تدل على التخفيف مع الإكمال، مع القيام بالواجب. أما الإنسان يخفف ويضيع الواجب، لا، يخفف ويضيع السنة، لا، كما يفعل بعض الناس، يقول نحن نريد أن نأتي بأجر كثير في التراويح، نريد أن نصلي كما يفعل بعض الناس 36 ركعة، يعني صلاة التراويح صلى الإنسان 23 هذا حسن، وإن صلى 36 هذا حسن، وإن صلى 45 هذا حسن، لأن صلاة الليل مثنى، لكن المهم تكون صلاة. فبعض من الناس يقول أنا أريد أن أصلي بالناس، أنا إمام أحب من الناس أن يكون أجرهم أكثر، فيصلي بهم 23 خلال ربع ساعة أو 10 دقائق، يعني صلاته كلها آية أو أقل من آية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر، مدهامتان، الله أكبر. وأيضا يسرع في التسبيح سبحان ربي العظيم واحدة، سبحان ربي الأعلى واحدة. هذا يا إخوان رياضة سويدية كما يقولون، هذا لعب. الصلاة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم من يصلي. كيف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلي بالألف لام ميم تنزيل السجدة، فهل أتى على الإنسان؟ وكان يصلي بمئة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي كذا وكذا. أما أن الإنسان يستمر على التخفيف طول حياته، لا، أحيانا في صلاة المغرب تقرأ قل أعوذ برب الناس، ما في إشكال. أحيانا في صلاة المغرب تقرأ سورة الأعراف، ما في إشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا. والقرآن كله خير، لكن هنا المؤلف رحمه الله في وقته يقول في وقتنا الحاضر يتلاعبون بالسجدة ويقرؤون، يظنون أن فقط المقصود هو السجدة، وهذا خطأ. فانتبهوا إخوان، وإذا رأيتم أحد الأئمة يفعل ذلك ينصحوه وقولوا أنت خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءته صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحام ميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها والتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال مالك: وقال مالك: تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. وذكر قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين.
هو المفصل، المفصل يعني الذي آياته مفصلة قصيرة من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمونه المفصل.
فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء الآخر فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بي والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها.
من هم النقارون؟ النقارون يعني الذين يسرعون في الصلاة. النقارون يقول الذين يسرعون في الصلاة، تجده إذا ركع أو إذا سجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن. الإنسان إذا ركع لا بد أن يطمئن حتى يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات يقولها على مهله، ما يقول سبحان ربي سبحان سبحان ربي، لا، سبحان ربي العظيم. وإذا رفع من الركوع لا بد أن يطمئن: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، ثم يرفع ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هكذا ينبغي أن الإنسان يطمئن، إذا جلس يطمئن، إذا سجد يطمئن، إذا وقف يطمئن، حتى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. وأما الذين ينقرون هؤلاء، يقول الشيخ رحمه الله، يقول إنهم يعتمدون على هذا الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ ما هو عمل معاذ؟ عمل معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى جماعته بنو عمر، بنو عمر كانوا بعيدين عن المدينة بعض الشيء، ويصلي بهم العشاء مرة ثانية. متى ينتهي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء؟ ثم هذا متى يصل إلى قومه وهم ينتظرونه ويصلي بهم؟ ولذلك بدأ بهم سورة البقرة. نعم، إذا كان يقرأ سورة البقرة ويأتيهم متأخر هذا فتنة، لكن هؤلاء يقول اعتمدوا على هذا الحديث وهذا خطأ. النقارون مرة كنا نصلي التراويح، والتراويح عندنا هنا خفيفة ولله الحمد، يخففون كثير، ولذا كان أحد الإخوان جالس بجانبي وهو شباب، قلت له لماذا لا تصلي معنا؟ قال تعبت. لماذا؟ كيف تعبت؟ لو أنه لعب كرة ما تعبت يا أخي، لو أنه لعب ما تعبت منه. قال عندنا في بلادنا يقرؤون آيتين فقط، لا يزيدون في التراويح على آيتين فقط. قلت اترك جماعتك هناك، لكن تعال هنا، تعال هنا، اترك الآيتين، تعال هنا صل مع الجماعة. أنا أرى أن أخف صلاة وصلى هي صلاة التراويح عندنا هنا. ولذا بعض من الأئمة هداهم الله يعودون الذين معهم على السرعة والنقر، وهذا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. إما أن تصلي بهم صلاة صحيحة وإما تترك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود في المسجد وصلى في ناحية من المسجد، صلى ركعتين، صحابي من الصحابة جاء وصلى ركعتين في المسجد، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين يا إخوان، لكن الرسول يقول لم تصلي. هذا هو النقار، هذا هو الذي نقار، الذي لا يطمئن في صلاته ولا يسرع، كأنه ما صلى، أتعب نفسه ولم يصلي. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا صلينا إما أن نصلي صلاة صحيحة أو نترك. أما يتعب الإنسان نفسه في الوضوء والذهاب إلى المسجد والاجتماع وما إلى ذلك ويصلي صلاة باطلة، هذا لا يجوز. ولذا يقول الشيخ هؤلاء النقارون يتشبثون بمثل هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا قرأها كذا وأحيانا قرأها كذا، وأما يستمر على حالة واحدة لا، وإنما يقرأ أحيانا تطويل وأحيانا قصير. نعم.
وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية.
سبح اسم ربك الأعلى.
وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية.
لا يسبح، سبح وليس سبح.
وتارة سورتي سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين.
نعم، لم يخف، لو أن التطويل منسوخ لم يخف على خلفاء الراشدين. وهذا أمير المؤمنين عمر يقرأ أحيانا بسورة البقرة كاملة،
لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق. والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واضب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم.
يعني هنا يقول أن هؤلاء النقارون يستدلون بهذه الأحاديث ويقولون إن التطويل كان منسوخ بهذا الحديث، وكانت قراءته بعد هذا في الفجر، كان يطيل القراءة في الفجر، بعد الفجر أحيانا يطيل القراءة وأحيانا لا يطيلها، ولذا قال بعد خاصة في الفجر وليس في حياته، لأن الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يطيلون، فلو أن التطويل منسوخ ما كانوا يطيلون الصلاة. وأيضا التخفيف الذي أمر به وفعله عليه الصلاة والسلام لا يتعارضان، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ويأمر بالتخفيف، وأيضا يطيل في بعض الأحيان. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن التخفيف الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر نسبي، يعني لا بد للإنسان أن يكمل صلاته مع التخفيف. كيف يكمل صلاته مع التخفيف؟ المفروض أن الإنسان في إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى 10، هذا هو المعقول، لكن لو أنه قال 3 هذا تخفيف، فالإنسان إذا أراد أن يخفف يقولها 3، وكلما زاد يكون أفضل. ولذا الصلاة ليست لشهوة المأمومين، المأمومون يقولون نحن نريد أن استعجل بنا، لا تستعجل، اعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يطيل وأحيانا يخفف، لكن ما فيه تخفيف مبطل للصلاة، لا بد أن يكون التخفيف مع الواجب والسنة. الواجب سبحان ربي العظيم، والسنة أن تزيد 2 على هذا الواجب، تقول سبحان ربي العظيم 3، سبحان ربي الأعلى 3، وتقولها على مهلك، إذا قلتها لا تستعجل فيها. كما أن بعض من الناس يا إخوان إذا انتهى من الصلاة، لك إذا انتهيت من الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقولها 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ممكن تقولها وأنت جالس، تقولها وأنت تمشي، لكن تجد أن بعضهم إذا أراد أن يقول هذا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا أنت مستعجل أخي؟ لماذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ هل تفهم كلامك هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ لا، يضحك الشيطان منك، يقول هذا يلعب هذا يلعب. تجد أن بعضه فقط يقول بأصابعه ولا يقول شيء، إنما يفعل بأصابعه هكذا ولا يقول شيء، وهذا ما هو تسبيح. ولذا الواجب علينا يا إخوان في العبادة أن نطمئن فيها، في كلامنا في أفعالنا العبادة. الإنسان إذا عمل أي عمل، عمل إلكتروني أو عمل أي شيء، يتأنى ويعمل على مهله، فكيف بالعبادة التي تقدمها لنفسك رصيد تجده عند الله عز وجل؟ فأتقن العبادة أكثر من إتقانك لعملك في الدنيا. هكذا الواجب يا إخوان، هكذا الواجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وزوجاتنا التأني في جميع الأمور، وخاصة في العبادات وفهمها. تجد بعض من الناس تقول ما معنى سبحان الله، يقول ما أدري سبحان الله. كما أن بعض الإخوان سألوا أحد كبار السن ما معنى آمين يا عم، قال معنى آمين آمين. إيش معنى آمين آمين؟ لا لها معنى. أنت تقول آمين، ما معنى آمين؟ يقول آمين آمين. ولذا إذا تكلم الإنسان بشيء يا إخوان لا بد أن يفهم معناه، لا بد أن تفهم، وخاصة إذا كان في العبادة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.